قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
مشاهدي الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة من سوريا الثورة، ثورة الكرامة للأمة العربية والإسلامية، فهي ليست ثورة الشعب السوري كما أريد أن أقول وكما أحب أن أكرر وأردد دائما. فالأبطال في سوريا تجمعت قوى الشر الثلاث عليهم الصفوية والصهيونية بدعم أمريكي وبرعاية أمريكية غربية، فأصبح أعداء الأمة الثلاث التقليديين في سوريا الآن يعملون، لأن قلب مشروعهم لتفتيت الأمة هو في سوريا. فإذا ما ثارت سوريا، إذا الأمة كلها ينبغي أن تقف بجانبها، لأن ثورتها هي ثورة كرامة للأمة وفشل المشروع الصفوي الصهيوني في المنطقة. في بداية هذه الحلقة مشاهدي الكرام، اسمحوا لي باسمكم جميعا أن أرحب بضيفي وضيفكم الكريم الأستاذ عادل السويدي، مدير المكتب الإعلامي لمنظمة حزم الأحوازية. نرحب بك أستاذ.
شكرا، حياك الله.
أهمك. عنوان الحلقة اليوم مشاهدي الكرام حول الأحواز وسوريا، شعبان يا إناني تحت نظامين فاشيين. في سوريا يقمع الشعب باسم المقاومة، وفي الأحواز يقمع أيضا على يد من يدعون دعم المقاومة. هل يشترط في المقاوم أن يكون دكتاتورا؟ وأين المقاومة التي يتغنى بها النظامان السوري والإيراني على أرض الواقع؟ وهل تؤثر الثورة السورية على موازين القوى في المنطقة؟ كل هذه الأسئلة هتوجه الأستاذ عادل السويدي. لكن هناك خبر عاجل قرأته على بوابة الوفد الإلكترونية، ويعني مهم أن أقرأه على حضراتكم في هذه الفترة، وهو موجه يعني على الأخص إلى الشعب المصري السني الشقيق. نشبت خلافات، هذا الخبر مشاهدي الكرام هو حول زيارة وفد من المصريين ممثل في 50 شخص إلى إيران على نفقة الدولة الإيرانية لإحداث التقارب وعودة العلاقات. ماذا قال هذا الخبر؟ وهو منشور على بوابة الوفد الإلكترونية إحدى الصحف المصرية، وهي صحيفة ليبرالية، يعني ليست سلفية ولا وهابية ولا إخوانية ولا غير ذلك، هي صحيفة ليبرالية يعني ليس لها توجه ديني. نشبت خلافات بين أعضاء الوفد الشعبي الذي يزور إيران حاليا ويضم 50 شخصية من قيادات الجماعات الصوفية والنقابات وقضاة ونواب سابقين، بعد اكتشاف عدد منهم أن إيران طلبت منهم دعم تحرك حزب الله وجماعات مصرية مسلحة للتحرك تجاه إسرائيل. وطلب بعض أعضاء الوفد سرعة العودة للقاهرة وقطع الزيارة التي نظمتها الرئاسة الإيرانية عبر سفارتها بالقاهرة، أو نقول ممثليها وقنصلياتها، ليس لها سفارة بالقاهرة، بداية الاثنين الماضي مع اكتشافهم رغبة إيران في توريط مصر في حرب شاملة بالمنطقة، في وقت ما زالت القوات المسلحة المصرية تدير شؤون البلاد الداخلية وخاصة الملف الأمني منذ قيام ثورة 25 من يناير. وفي اتصال أجراه عضو الوفد المصري الموجود حاليا في طهران ببوابة الوفد، أكد ندمه على السفر مع الوفد الشعبي المزعوم والذي نقلته من القاهرة إلى طهران طائرة إيرانية خاصة تابعة للخطوط الرسمية كيش الاثنين الماضي، بصحبة عضو السفارة الإيرانية الذي اتهم بالتجسس على المجلس العسكري والمنشآت الحيوية المصرية نهاية الأسبوع الماضي. وقال المصدر: اكتشفنا أن إيران تريد أن تدخل مصر حربا الآن بمنحها تأييد سياسي لحزب الله في لبنان وتسهيل دخول عناصر مسلحة إلى سيناء لاقتحام الحدود وشن حرب تبدأ بحرب عصابات تتحول إلى حرب منظمة بعد ضمان دخول القوات المسلحة المصرية كطرف بها في مراحل لاحقة. وذكر المصدر: وعدت إيران بدعم النشاط السياحي في مصر بعد فتح سفارة لها بالقاهرة بتوجيه 5 ملايين شخص من مواطنيها إلى زيارة المعالم الشيعية في مصر أسوة بما تفعله في مناطق العتبات المقدسة في العراق، ودفع شركات المقاولات والاستثمار المملوكة لشخصيات شيعية في الخليج العربي ولبنان والعراق بزيادة استثماراتها في مصر بما يدعم العلاقات بين البلدين. وأكد المصدر أنه كان يدعم رحلة الوفد الشعبي لإيران في هذه الناحية. وعندما وجد تصادما مع توجهات إيران بإصرارها على دعم التوسع الشيعي في مصر وجرجرت مصر إلى حرب غير محمودة العواقب حاليا، رغب في الانسحاب من الوفد والعودة للبلاد، ولم يجد وسيلة تعيده للقاهرة مكتفيا بالانتظار لحين العودة مع الوفد خلال ساعات. وأكد المصدر أن تكاليف السفر والإقامة لأفراد الوفد تحملها الحكومة الإيرانية بالكامل، وتزامن ذلك مع استقبال طهران لعدد من رموز المعارضة في الدول الخليجية ومقربين للنظام السوري للحصول على أكبر امتيازات طائفية للأقليات الشيعية في المنطقة، في وقت تعاني فيه الأنظمة العربية من حالة الفوران الثوري الذي اجتاح المنطقة منذ مطلع العام الحالي. وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض على سيد قاسم الحسيني الموظف بمكتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة داخل أحد المطاعم القريبة من منزله بمنطقة المهندسين، وتم اصطحابه بمعرفة رجال الأمن والمستشار هشام بدوي رئيس نيابة أمن الدولة إلى منزله الذي يبعد أمتارا عن المطعم، وتحفظوا على جهاز كمبيوتر وآخر لابتوب وهاتفي محمول وخطابات كتبها بخط يده، وتمت إحالته إلى نيابة أمن الدولة. واصطحبت الأجهزة أجهزة الأمن المتهم في الواحدة ظهر الأحد الماضي في سيارة خاصة إلى مقر النيابة التي تسلمت في بداية التحقيقات تحريات الأمن القومي المصري حول الاتهامات المنسوبة للمتهم، وجاء بها أن المتهم جمع معلومات عن أماكن حيوية في مصر بعد الثورة فضلا عن معلومات عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير البلاد بعد تنحي الرئيس السابق حسني مبارك، وأرسلها عبر شبكة الإنترنت إلى مسؤولين إيرانيين في طهران. ومثل التحقيق مع الدبلوماسي الإيراني الانتكاسة للتقارب بين مصر وإيران، وفي ضوء التصريحات التي كانت تمهد لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بعد قطعها منذ العام 1980، وضم الوفد كذلك الشعبي كل من منتصر الزيات محامي الجماعات الإسلامية، المستشار محمود الخضيري، الشيخ علاء أبو العزايم شيخ الطريقة العزمية، الناشط السياسي والنائب السابق جمال زهران، المحامي ممدوح رمزي، المحامي عصام سلطان، في حين اعتذر الشيخ محمود عاشور وكيل الأزهر السابق والشيخ جمال قطب رئيس لجنة الفتوى السابق بالأزهر احتجاجا على رغبة إيران التدخل في شؤون الأزهر وإعادة تدريس المذهب الشيعي في مصر على وجه السرعة. ناسف الإطالة على حضراتكم، لكن هذا الخبر مهم للمصريين، ينبغي أن يتنبهوا إلى هذا الخطر الإيراني القادم وحتى يتجنبوا التفجيرات في الحسينيات ويتهم فيها السلفية والوهابية والنصارى والمسلمين والبوذيين وغير ذلك. أستاذ عادل أجدد لك التحية مرة أخرى ونقول الأحواز وسوريا شعبان يئنان تحت يعني نظامين فاشيين، يعني نبدأ يعني بتشخيص الوضع السوري.
نعم.
وإن كان الهم واحد بين سوريا والأحواز، تفضل.
نعم، تشخيصك حقيقة في المقدمة حول الصراع في سوريا وما تجمعها الصهيونية والفارسية والعداء التقليدي من العدوان اللي تحركها أمريكا، حقيقة هذا تشخيص دقيق. والثورة في سوريا هي ثورة استراتيجية، يجب النظر إلى ما يجري في سوريا بشكل استراتيجي يحرك كل الملفات في الوطن العربي. يعني ما يجري في سوريا اليوم من ثورة شعبية، ثورة هؤلاء الأبطال، يجب دعمها ليس فقط من منطلق دعم الثورة، دعم ثورة الحق في سوريا. الموضوع في سوريا ينعكس بشكل كبير على كل أوضاع المنطقة العربية. ليس سرا أو وليست صدفة الدعم الإيراني لسوريا والتمايز أو الحالة المتشابهة التي وصفتها بالنظامين الفاشيين السوري والإيراني. هنا لدي ملاحظة فقط، أن إيران هي من تدير النظام في سوريا، وهي التي قوت هذا النظام، وهي اللي يعني لولا الدعم الإيراني لسقط النظام السوري منذ
زمن.
نعم.
لسقط منذ كانت تتحمل أسبوعين.
نعم. إذن هي دمية بيد النظام الإيراني. والنظام الإيراني نظام احتلالي، نظام احتل الأحواز واحتل مناطق أخرى واحتل العراق اليوم. هذا التوسع الإيراني من جهة نشوفه يعني تحرك ربما نحذر وحذرتم عن خطورته، وفي نفس الوقت فيه نقاط ضعف هائلة. هذا التوسع أدى وهي حقيقة مسألة نقطة الضعف الإيرانية اللي فهمتها أن ضعفها في داخلها يؤدي فيها الانتشار في المنفى في خارجها. لكن التأزم السياسي
يعني تقصد بتصدر مشكلاتها الداخلية إلى الخارج؟
نعم، ليس فقط تصدير مشكلاتها بل العكس، هي
يعني أنا أقصد يعني هي في الداخل عندها مشكلات كبيرة فتريد أن تحدث بطولات في الخارج. نعم. حتى تنسي الداخل وتشغله بالوسوسة الوطنية ولازم نبقى إيد واحدة. نعم. يعني ممكن أنا عندي مشكلة داخلية والشعب يثور علي، أروح أعمل خلاف مع إسرائيل مثلا، أقول أنا أحارب إسرائيل، فيضطر حتى المعارضين اللي قايمين ضدي يقولوا طب يعني لما يخلص الحرب ما.
نعم، تحارب إعلاميا لعلعة إعلامية وجعجعة لا ليس فيها أكثر، سنرجع للتفاصيل تحدث عنها. لكن الأزمة السياسية اللي أزمة مشروعها السياسي الإيراني المتأزم وبدأ يأخذ في العمق يوما أثر يوم، هذا أدى إلى أن إيران يجب عليها خلق أزمات في محيط الحيوي اللي كان على طول تنظر له أن مجالها الحيوي، وهي الأمة العربية، الخليج العربي، العراق، سوريا، هذا يخفف عليها وطأتها وأزماتها السياسية المتفاقمة في الداخل. فمن هذا المنطلق كلما ازدادت المشاكل في مجالها الحيوي اللي تتوسع فيه إيران بالخصوص في سوريا ولبنان، هذا يرجع بشكل مباشر ليزيد ويعمق هذا الشرخ الموجود في الداخل. لذلك يعني من واجب الأمة ككل دعم الثورة السورية ودعم الثوار السوريين اللي في سوريا هو الانتصار الحقيقي، الانتصار على الصهيونية وعلى المشروع الفارسي. إذن المعركة أو الثورة في سوريا معركة استراتيجية، هذا يحسم وفق ما ذكرنا من التحليل. موضوع ما جرى أيضا في الأسابيع القليلة الماضية، هذا التأزم الذي بان بين خامنئي وبين أحمد نجاد، دليل على ما ذهبنا إليه من تحليل أن الأزمة السياسية في إيران أدت إلى أن تتفجر الأوضاع على خلفية ما جرى بين خامنئي، وهو شيء عميق، يعني أمر عميق ليس مجرد خلاف على موضوع معين. ربما من أهم المواضيع في هذا السياق وما جرى في البحرين وانعكاسه على ما تم تسريبه وسمي أو أخذوا الضحية رئيس الاستخبارات الإيراني، كانت حجة، عبارة عن حجة، لكن الدليل على أن أزمة جليد في جبل خلاف هائل موجود وسيتعمق كلما زادت الضغوطات وكلما تعمق الشرخ في سوريا بشكل خاص. هذا حقيقة يستحق إلقاء الضوء عليه بشكل أكبر أستاذ محمد، لنجد أن كل شيء مترابط، وحتى زيارة الوفد المصري وتوريط مصر ليس الآن، الثورة حينما قامت في مصر في 25 يناير ستجد أن صالحي وزير خارجية إيران بعد يومين من الثورة في مصر ذهب لزيارة أثيوبيا وذهب يعني أثيوبيا
لديها، يعني ذهب عشان يسخن الأثيوبيين علينا عشان يمنعوا الماء.
نعم، هذا الموضوع هو إيران فاهمة نقطة الضعف في مصر، ربما نقطتين هامتين، مسألة المياه والأمن في الشمال، رفح وقضية فلسطين وإسرائيل، تحركت في الجنوب على مسألة المياه.
يعني شوف لا أخلاق للسياسة الإيرانية
أبداً،
يعني تخيل ثورة في مصر وهناك فوران في داخل البلد وهي كان يمكن أن تنزلق إلى الهوية لولا أن سلم الله وحفظها الله ثم القوات المسلحة، إذا بإيران تستغل هذا الضعف الشديد لهذه الدولة المصرية وتذهب لتحارض عليها دولة لتقطع المياه عن المصريين ليموتوا عطشا مثلا.
ليس هذا، لتقوم مصر المستنزفة واللي دخلت في شيء غير لم يكن واضحا أين متجهة مصر، ومن طبيعة التفاصيل اللي جرت بهدف حرف أو استنزاف مصر أيضا لنظر إلى نقطة ضعفها في مسألة الخلافات اللي نشبت قبل حتى مسألة الثورة مع أثيوبيا. أن أثيوبيا لها موقف واضح من مسألة المياه واستفزت مصر، وحتى كانت تصريحات رسمية مصرية في زمن الرئيس السابق حسني مبارك وصلت إلى حد تهديد بالحرب. إذن مسألة المياه إيران فاهمة أن موضوع مسألة موت وحياة بالنسبة لمصر، لم تكتفي فقط بهذا بل أرسلت سفينة حربية أيضا،
سفينتين حربيتين،
إذن
اللي ما وصلوا اللاذقية لسوريا.
إذن إذن الموضوع إيران يجب عليها أن تصدر وبسرعة. الأمور المتناقضة في إيران واصلة لحد التفجير الخانق. لا يجوز أن تتحدث إيران أو تسير بشكل سري أو كما كانت تسير قبل 10 سنوات. الموضوع وصل إلى حد بان من خلال التصادم بين
بس عندهم غباء سياسي أستاذ. عارف غباء سياسي في إيه؟ يعني هذه السرعة وهذا الاستعجال في عودة العلاقات ورفع التمثيل الدبلوماسي إلى درجة سفير في مصر خلى المصريين نفسهم يعني أصبحوا قلقين من هذه السرعة. طب استنوا لما يجي رئيس للدولة يصبح هناك برلمان منتخب ويصبح شكل الدولة قائم ويعني مستقر وهناك من يمثلون الشعب وتعجلوا في هذا أو عرضوا هذا، إنما العجلة أتت بنتيجة عكسية.
أنا ربما أختلف معك في النظر لهذا الموضوع أستاذ محمد. فضل. الإيرانيين الغباء السياسي في هذا الموقف لا أعتقد أنهم يفكرون بهذا الشكل. إيران تريد أن تكرس واقع في ظل الفوضى الموجودة في مصر.
استغلال الفرص.
نعم. هي كانت دائما تتحرك في هذا السياق. يجب نظر لإيران أنها تسير في اتجاه صحيح وفق مخططها، لأن هناك حسابات داخلية، هناك حسابات وفق التوسع اللي توسعت إيران. إذن أيضا في هذا السياق يجب أن تكرس واقع يخفف عنها وطأتها في نقطة جوهرية، مسألة الضغوطات الدولية. أيضا هناك ضغوطات دولية تؤزم في مسألة إيران، لا يجب أن ننظر بمسألة أبيض أو أسود في تعامل الغرب مع إيران. هناك ضغوطات، هذه الضغوطات أدت أيضا أن تتأزم بالإضافة إلى جل المشاكل الموجودة في داخلها. الثورات، الثورة الأحوازية اللي قامت في شهر نيسان السالف أدى إلى أن تصبح إيران في موقف حرج في وقت كانت ما جرى في البحرين وادعاءات إيران أدحضتها الثورة في الأحواز. وهذه الرسالة اللي كانت الأحوازيين أرادوا أن يوصلوها للعالم وأن يحرجوا ويدعوا إيران
عشان يقولوا للشيعة في البحرين. نعم. يعني ده حالنا واحنا شيعة في الأحواز.
نعم.
فانتوا هتعمل فيكم نفس المعمول فينا.
هذا الأمر كانت وما تزال الشعوب غير فارسية الأخرى تنظر للتحرك الأحوازي الذي أحرج إيران والذي أخذته أيضا البحرين والسعودية والخليج العربي ودول عربية أخرى بمحمل الجد، لأن الأزمة وصلت إلى حد القتل والتصفية في الأحواز. إذن هذا من جملة مواضيع أزمات متناقضة بدأت تتأزم فيها السياسة الإيرانية. الأمر الذي أدى إلى أن تكون عبرة للشعوب غير الفارسية الأخرى التي هي تقدم، وهناك
أو ترحب بولاية الفقيه.
مسألة الولاية الفقيه أصلا في الداخل الإيراني انتهى هذا الموضوع. على صعيد الشعوب على الأقل هو مرفوض تماما.
يعني انتهت زي، والنهاردة حسن نصر الله لسه بيبتحن بالخطاب بمناسبة وفاة الخميني المقبور، وبيقول لك يعني دولة الولي الفقيه طول الخطاب دولة الولي الفقيه، وفضل يمجد في هذه الدولة وديمقراطيتها ويعني إيه الجمال ده. طيب ناخد أختنا ولاء من مصر. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
ازي حضرتك يا أستاذ محمد؟
بخير الحمد لله.
أولا معك ألاء.
ألاء أهلا بيك أستاذ ألاء.
أهلا بكم. لو سمحت أنا عندي قصيدة وأريد أن أقولها.
تفضلي نسمعك.
أولا هي تحت عنوان هجاء للحكام الظالمين.
تفضلي.
أين من كانوا قبلكم يا ظالمين؟ أين فرعون وهامان بل أين قارون؟ أخذهم الجبار أخذ المتجبرين وترك لنا تاريخ هؤلاء الظالمين. فيا من غفلتم عما سيحدث لكم أبشركم بالذل والخزي المرير. قال القذافي أنا المجد أنا العز أنا الفخر الذي سيدوم. تجبر وتكبر وفعل كل المستحيل قال كل ما يريد من غير تفكير. بقي أن يقول لنا أنا ربكم العلي الكبير. اخسأ عدو الله فأنت المجرم الذليل. والله لا عز لك ولا مجد لك وأبشر بالذل والعذاب المهين. يقولون عليك المعمر بل أنت المخرب يا مجرم يا حقير. سرقت أموال الشعوب واستنزفتهم قتلت الأبرياء وانتهكت النساء ويتنت المساكين. وقال الله في محكم كتابه ألا لعنة الله على القوم الظالمين. فهذا عن حقير ليبيا وسأقول في كل الظالمين. وأما عن فرعون سوريا هو فعلا أسد لكن على المؤمنين فهو مع المؤمنين أسد ويا ليته أسد يزأر للمؤمنين. لا لا، هو لا يزأر للمؤمنين بل يستأسد عليهم ويضحك مع الكافرين، ولم يفهم هذا الغبي قول الله أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. لا وربي، بل هو عزيز على المؤمنين ومع الكافرين هو ذليل، ولكن ذلة الكافرين إذا كان في وسط الغابة ظل أسدا، لكن حقيقته أنه نعامة. هذا هو ما لا تعرفوه. سمعت أنه فرض حظر التجوال ليس على الأحرار فحسب، بل على الكلاب والقطط، فهذا فعل حقير. ويا عجبي منك ومن صنيعك، تفعل هذا بالمساكين ويحلم عليك رب العالمين. اللهم انتقم منه يا إلهي، وأرني فيه بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. قلت سأعفو عنهم، افهم يا غبي، فنحن لا نعفو عن المجرمين. والله لنقتلنك ولنصلبنك في ميدان كميدان التحرير، حتى تكون عبرة لمن سيأتي، فهذا تاريخ مشرق منير. اثبتوا يا أحرار سوريا، فأنتم تسطرون لنا التاريخ، فالمجد والعز لنا والذل والخزي للمجرم اللعين. والله لو فتح لنا باب الجهاد لأتيناكم يا أبطال سوريا، كي نبني بلدنا الحبيب، ثم نذهب سويا لأقصانا الحزين، كي نحرره من أيدي الملاعين. ألا لعنة الله على اليهود الغاصبين، يعجز كلامي أمامكم يا أهل سوريا. اعذروني سأنتقل إلى بلد آخر حزين، فالبحرين تتألم من الظلم أيضا، ونحن عاجزين عن أن نقدم، عجزنا حتى عن الدعاء، وحسرتاه على كل ما يتقدم. قم يا أخي وانهض في الثلث الأخير، وادعو الله أن يرفع عن المظلومين. وما يحدث في اليمن أمر شنيع، تشيب له رؤوس الصغار ويموت زعرا منه الكبار. تعلم الأطفال أن يتكلموا مما يحدث، ولكن هم لا يتكلمون، ولكنهم يتألمون. يا ليت قومي يفهمون، يا ليت قومي يفهمون قول الله، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. شكر الله لكم.
شكرا لك يا علاء، يعني وبارك الله فيك. تفضل سعد. يعني عايز أقول يعني في سوريا الشعب بيقمع باسم المقاومة، وفي الأحواز بيقمع على يد من يدعون المقاومة.
يعني سوريا للأسف كنا نتصور هذه الشعارات القومية
الممانعة
ودعم حماس ودعم يعني
منظمات المقاومة،
المقاومة المشروع الصهيوني، لا أعرف كيف فات عليهم وهم يدرسون في مناهجهم التدريسية الاحتلال الإيراني للأحواز. يبدو أن أصيب النظام في سوريا بعمل ألوان، وحتى عمل شعاراته، يبدو حتى نسى شعاراته القومية. يسلم أطفال ونساء للنظام الإيراني، يطارد المناضلين الأحوازيين. يبدو في عنده مشكلة بوصف ماذا يعني الاحتلال، أو فهم ماذا تعني
كلمة الجولان. عنده قطعة محتلة من أرضه،
هو باع الجولان. لو كان صادق لحرك ساكن طوال هو أو أبوه. للأسف الشديد حفظوا حقيقة الأمن لإسرائيل، ويعني التصريحات والحديث اللي صار في الصحف الإسرائيلية، وجاءت على لسان أيضا نتنياهو أن النظام بشار هو أمن لإسرائيل. أعتقد هذه الأمور غير خافية.
نتنياهو قال إنه إننا نرشح بشار الأسد ملكا إلى الأبد لإسرائيل.
يعني هذه التصريحات ليست خافية، أصبحت الأمور مكشوفة، لم تعد هذه التحاليل وهذه التصريحات مخفية أو سرية، هي علنية. لكن يعني دعم إيران للمقاومة، إذا كان الحديث عن حماس وغيرها وجهاد الإسلامي وحزب الله، وأعتقد أن هنالك مراجعة، أرجو أن تكون مراجعة دقيقة لحماس والجهاد الإسلامي الذين يعلمون أكثر من غيرهم مدى بطش النظام الفارسي بإخوتهم الأحوازيين، ومدى التوغل الاستيطاني الإيراني الذين أوصلوا للأحوازيين، أوصلوا هذه الرسائل لقياداتهم في طهران. ولطالما تحدثنا هل هنالك فرق بين احتلال واحتلال، لكن
لا مهمة دي. يعني سأتوقف عنها. يعني كيف لمحتل أن يدعو لتحرير أرض من محتل آخر؟ طب ابدأ بنفسك فانهيها عن غيها، فإن انتهت فأنت عظيم.
والله يا أستاذ محمد يعني يألمنا الحديث عن أخواننا الفلسطينيين حقيقة. يألمنا هذا العمل ألوان الذي أصيب أيضا المقاومين الأبطال في حماس. للأسف الشديد يعني في المنفى وفي الداخل كثير كانت لدينا معاهم اتصالات، لكن يبدو أيضا ما أصيب به حسن نصر الله أصيب فيه خالد مشعل. يعني على الأقل لا أريد أن أذهب بعيدا ما جرى في 2006 مجزرة غزة والوقوف العربي والعالمي. يعني لا أريد أن أخوض بالتفاصيل الشهداء من العراق من مصر من سوريا من أبطال أمتنا الذين استشهدوا من أجل فلسطين، ليس استجداء وليس أصلا منة على فلسطين، هذا واجبهم القومي واجبهم الإسلامي واجبهم الأخلاقي واجبهم الإنساني، لكن أن يصيب بهذا العمى وأن يبيع هذه دماء الشهداء العرب والعالم. لم يستجد من أجل فلسطين فقط العرب، ووقفت في تلك المجزرة أكثر العواصم العالمية احتجاج في كل أوروبا وفي كل أمريكا وفي استراليا في كل العالم، بالإضافة إلى مصر وليبيا وسوريا وغيرها. يبيع هذه المواقف الصادقة بأن الذي وقف في غزة خامنئي، يبيع هذه دماء الشهداء المواقف العربية الشريفة الصادقة للأسف موقف أو تصريح لعنة إعلامية لخامنئي. وكنا نتمنى أن يوجه مجرد توجيه صواريخه أحمد نجاد في موقف صريح من العدوان على غزة، لكن لا بأس، نرجو أن تكون هذه العلاقات والتقارب مع إيران قد أعلمتهم أو عرفتهم بالتعامل والخبث الإيراني، أرجو ذلك. لكن على كل لدينا عتب على أخواننا في حماس، ولا يجوز أن ينسون أخوانهم الذين أرضهم هي أكبر حتى من فلسطين.
أكثر من 30 مسلم ساحة فلسطين،
يعني للأسف خمس أضعاف فلسطين. يعني هي أكبر من فلسطين ولبنان وسوريا والأردن مجتمعة الأحواز. يعني للأسف إيران استطاعت عبر استثمار ورقة حماس، أنا أستطيع أن أقول ورقة استخدمتهم كورقة، هم يعرفون ذلك، يعني هم يعرفون ذلك، وحزب الله بهدف التوغل في الأوطان العربية. في مصر عملت إيران كثير على تخدير القوى المصرية الصادقة عبر دعوتهم، عبر الترويج بأنها تقيم المؤتمرات لدعم المقاومة في الوطن العربي ضد إسرائيل، وبهذا كان المدخل، وهي الورقة الوحيدة التي تستطيع إيران الدخول للوطن العربي فيها، مثل ما استثمرت واستغلت الإسلام باسم الإسلام، هي قطعت أوصال دول عربية. كيف لنا أن ننسى العراق؟ كيف لنا أن ننسى العراق وما يجري فيه؟ هذا السؤال أوجهه للمسؤولين في حماس، هل نبيع العراق من أجل حزب في حزب الله وحماس؟ ماذا نقول لله؟ ماذا نقول للشعب العراقي؟
تحرك الجيش المهدي وفيلق غدر تبعي الحرس الثوري تحركوا إلى سوريا وهم يضربون في سوريا الآن،
للأسف الشديد
سوريا بداخلها إيرانيين.
نعم، وهي أعلنت، إيران أعلنت بشكل رسمي من حرس ثوريهم، وقد أعلنت
ونشرت
نشرت المواقع الأحوازية، نشر حتى المواقع الرسمية الإيرانية في أنهم يجب دعم النظام في سوريا، لأن سقوط النظام أو زعزعة النظام في سوريا سينعكس 100% سلبا على النظام في إيران. هذه التناقضات،
هو تسقط سوريا تحرر من النصيرية من بشار، يقوم الأبطال العراقيين، عاد المشروع الفارسي 30 سنة سنة 79 لما كان المقبور الخميني موجود
للأسف. وفي هذا الأثناء، أثناء الزعزعة اللي الآن فيها سوريا، تقوم إيران أيضا بتصفية طيارين وضباط عراقيين. يعني إيران تلاحق في هذه الأزمات، في يعني الوباء الإيراني هو ينشأ في ظل الفوضى، ففي الفوضى تنتشر إيران وتحاول أن تهرب من تناقضاتها في الداخل. على هذا الأساس أنا أقول أن نعم هنالك سلبيات تحدث من قبل إيران، لكن ما جرى ويجري من خلال الآن الوفد يبين لنا بوضوح مدى التأزم الخانق اللي وصلت إيران. يجب النظر إلى هذا الموضوع بهذا الشكل، وليس أن المجرد 50 شخص مصري ذهب يعني خلق الأزمة وكأن 50 نفر هم الجنات. لا، الموضوع عكس من خلال هذه الزيارة بعض تفاصيل والتي سنسمع الأكثر من عندها في الأيام القادمة، أن إيران تريد من هؤلاء نعم توريط مصر، وستحاول ما أمكنها سعيها في توريط مصر وربما الحسيني الجاسوس الإيراني هنا في قائم.
إيه معلوماتك عن هذا الشيء؟
معلوماتي حقيقة ليست لدينا معلومات دقيقة عن هذا الرجل، لكن السؤال هو
يعني بيجمع لي يعني إيران دلوقتي السؤال، دولة عايزة تعمل تقارب مع مصر وعودة علاقات وصداقة ومحبة وحميمية ومسلمين يعني لماذا ترسل جواسيس ليجمعوا معلومات عن المجلس العسكري، يجمعوا معلومات عن اقتصاد مصر، عن السياحة في مصر؟ يعني أنا أعرف أن الأصدقاء دول يعني بيفتحوا صدورهم لبعض وإحنا حبايب وإخوات
يعني في الشأن السياسي بالخصوص دولة مثل دولة إيران لا تنظر الأمور بشكل وكأنها جمعية خيرية مصر، أو أن إيران جمعية خيرية وهنالك تبادل عبارة عن قضايا إيجابية فقط. لا، إيران تنظر لمصر من نظرة استراتيجية. سيطر على مصر بعد سقوط العراق، أصبحت مصر هي العائق في توسع الإيراني. فإذا إيران تنظر لمصر من منطلق استراتيجي، حاولت طوال 30 سنة بعد مجيء خميني ولغاية هذا اليوم، وستبقى تواصل مسارها. ربما الآن الحسيني أحد الخيوط التي تم الكشف عنها، هنالك خيوط أخرى، ولا ننسى أن إيران دائما كانت توظف للأسف مرتزقة وعرب للدفع بمشروعها السياسي. رؤيتها ومشروعها السياسي للأسف تم استثماره عبر إما طائفيا أو عبر مرتزقتها ممن يخدم مشروعها، أو حتى الفرس الذين تجنسوا بجناسي عربية في الخليج العربي في العراق. هؤلاء من يخدم هذا المشروع أصولهم فارسية، في البحرين، في الكويت، يعني أنت بشكل واضح الدشتي الذي كان يتحدث بشكل صريح من العراق في دعم البحرين ودعم سوريا هو إيراني الأصل، فارسي الأصل. هذه الهجرة التي هجرها الشاه بشكل متعمد وقواها في الخليج العربي وفي الوطن العربي وبالخصوص في العراق اليوم تؤدي دورها،
والمغري
نعم
الكويت وغيره
كلهم جناسي كويتية. إذن الموضوع إيران تتحرك منذ عشرات السنين، والأمر الآن هي تحصد. نعم لديها أوراق كثيرة وهي
نحن الذين أعطيناها الفرصة يا أستاذ علي
تتحرك بشكل مؤسساتي.
يعني لما تتكلم في 60 قناة شيعية بتدافع عن إيران كدولة، يعني دولة بترعى 60 قناة، شوف وما فيش قناة للأحواز مثلا،
شوف
يعني مثلا بثمن صاروخين زي ما حضرتك قلت، صاروخين بس ثمنهم 5 مليون دولار تعمل قناة للأحواز وهي لها الحق وهي عربية، يبقى ندعم هذه هذا البلد المحتل فتشغل إيران، يبقى عندنا أوراق ضغط جاهزة لا نصنعها. يعني إيران بتصنع أوراق الضغط زي مثلا ورقة حزب الله وتمول وإعلام حزب الله وغير ذلك، بتصنع أوراق ضغط في نيجيريا، في مش عارف في إثيوبيا، في الداخل الإثيوبي وهكذا. إحنا عندنا أوراق ضغط حقيقية، يعني عندنا جزء الإمارات الثلاث محتلة ومعنا الوثائق، الأحواز محتلة ولدينا الوثائق،
عندك النفط، عندك الاقتصاد في الأحواز، عندك الموقع الاستراتيجي، عندك شعب عربي هو رصيد للأمة العربية.
طب ناخد محمد من البحرين. السلام عليكم ورحمة الله.
ألو،
تفضل يا أخي أنت على الهواء.
السلام عليكم يا أخي محمد.
وعليكم السلام، تفضل.
أحسن نشكركم على البرنامج الطيب.
شكرا لله.
ونشكركم على ضيفكم الكريم.
تفضل.
وأنا أبلغ من العمر 50 سنة يا أستاذ محمد.
تفضل.
لكن لم نعرف عن قضية الأحواز إلا من أشهر قليلة يعني.
نعم.
يعني ما أعرف اليوم يقع على من هل على الأخوة في الأحواز اللي هم يعني المقاومة، لازم يدور على الدول العربية، يدور على الخليج، يسوي محاضرات، يثقف الناس عن قضية الأحواز. وإحنا ما فهمنا القضية إلا عن طريق قناة صبا وقناة وصال.
نعم.
نظام شيء يا أستاذ محمد، يعني أعتقد الكلام اللي قال ضيفك الكريم عن الثورة في مصر، فعلا يعني المستفيد الأول هو هم الصفويين. فأتمنى أن شباب مصر يوعون حق اللي قاعد يحمي في مصر.
هو وفد يا أخي محمد، وفد غير رسمي، وفد شعبي عادي، يعني مجموعة، يعني منهم من هو لا يفهم من هي إيران ومنهم من يقبض المال، يعني فيعني في كلا الحالتين نقول منهم الجاهل ومنهم الذي يقبض، يعني فالمسألة 50 واحد من 90 مليون لا يمثلون شيئا. يعني
ضيفك الكريم أعتقد السويدي.
نعم
تفضل.
أتمنى أن في لجان من الأحواز تدور في يعني تلف على الدول العربية، تدور على منطقة الخليج، يعني احنا مستعدين يعني نساهم باي طريقه يعني، ولكن لازم تكون يعني الشعوب تتثقف عن قضية الأحوال. يعني ما عرفنا القضية إلا من فترة بسيطة، وفعلا أن الخليج العربي هو الخليج العربي لأن الأحوال كلها عربية وقضاها العربية.
طيب يعني كيف حال البحرين؟ كيف حال البحرين عندك؟
الحمد لله الحمد لله الحمد لله. أشهد على السنة وعين يا محمد.
طيب الحمد لله.
وكنا نتمنى إن إحنا قابلت في الجمعية الإسلامية كنت موجود.
أنت كنت موجود يعني؟
احنا بيتنا يوم الجمعية تمنيت ان احنا نغابك ونقعد معك يا استاذ محمد.
شكرا الله لك اخي محمد، شكرا الله لك، ويعني حافظ الله البحرين وسلم من هذا المشروع الفارسي الصفوي. شكرا لك، كنت من البحرين. يعني مثلا فكرة جاءت لي، يعني لماذا لا تتبنى البحرين قضية الاحواز حتى تخفف الضغط على نفسها؟
هذا سؤال.
مليون دينار، مليون دينار بحريني تعادل مثلا 3-4 مليون دولار وتفتح قناة للاحواز. والله ما احنا بنفكر، احنا مش في اعلام، احنا قاعدين على المصطبة
والله يا استاذ محمد
همينا كده.
نعم. يعني انا اوجه هذا السؤال الى الاخ محمد.
لا نحن نوجهه الى اهل البحرين،
يعني
الى جلالة الملك حمد.
ربما يعني مسألة العلنية تحرجهم، ولو ان 60
يعني هل ايران تعمل في الخفاء؟ هل ايران تعمل في الخفاء؟ 60 قناة فضائية بتدافع عن المشروع الايراني.
يعني المسألة كبيرة استاذ محمد، يريد لها قرار. هل هنالك إرادة عربية؟ هذا السؤال. هل أهل البحرين اللي وصل السكين للعظم يعني ما أدري شو ينتظرون؟ الأخ محمد ذكر أن ما سمع شيء عن الأحواز إلا في الشهور الأخيرة. شعبنا صار يا أخي ما يعطونا الفرصة. احنا هم لو ما الجناسي الأوروبية أستاذ محمد لغاية اليوم أنت ما تسمع عن القضية الأحوازية. يمكن تسمع معلومات شحيحة. الأحوازيين اللي زاروا الخليج العربي ودولة الكويت والمملكة العربية السعودية مؤخرا هم أصحاب جناسي أوروبية. يعني هنالك
يعني لو مكتوب في باسبور وأحوازي ما كانتش قبلته الدولة أصلا،
يعني
خوفا من إيران.
حتى ما ينكتب في الجواز أحوازي، يكتب إيراني، يحسب إيراني. لكن هل دول الخليج العربي لا يعرفون أن هنالك أحوازيين؟ 50,000 أحوازي موجود فقط في الكويت. واحد أحوازي، واحد أعطني أحوازي واحد يستطيع أن يتحدث ويخرج في التلفزيون أو يعني يصور،
يترك له الفرصة يتحدث.
هذا سؤال. هل معقولة يأتي أحوازي عند جنسية هولندية أو بريطانية أو كندية يتحدث عن قضية الأحوازية وهم يعرفون تفاصيلها في الكويت؟ هذا عتب على دول الخليج العربي.
تذكرت شيء هام أستاذ عادل. أحد المتصلين أخي جهاد من إيران قال أن أنا أحوازي وأن أنا اسمي عربي وإني ما فيش الكلام اللي انت بتقوله، وانا تزوجت على الطريقه العربيه. لما بقول له يا اخي ده بيقول استاذ عادل السويدي وكل النشطاء الاحوازيين لا يتسمون الاسماء العربيه ولا يتزينون بالزي العربي ولا يتعلمون اللغه العربيه وغير ذلك. ففي هذا الاتصال الاول وصار جدل بيني وبينه على الهواء، وهو اكيد مسجل على الانترنت، فاقسم لي ان الاحواز يعني 100% يعني لا فيها اضطهاد ولا فيها هذا الكلام، واني نحن نتعلم اللغه العربيه وعندنا المساجد وعندنا العلماء وغير ذلك. ماذا تقول لأخي جهاد، وخاصة اتصل علي الاثنين الماضي ثم يوم الثلاثاء برضا أيضا اتصل علي، ولكن للأسف بيتصل في نهاية الحلقة، وهو أحوازي طبعا يقول كذلك. يعني
والله لا أعتقد أحوازي، هو إيراني يتحدث اللسان العربي.
ماذا عندكم يعني؟
كالمرتزقة الموجودين في العراق، ولدينا مرتزقة إيرانيين يتحدثون العربية في الأحواز، الذين يضطهدون ويعذبون الأحوازي في السجون هم يتحدثون لهجات عربية مختلفة لإيحاء بأن الأحوازي أنت عدوك لبناني أو أنت عدوك فلسطيني أو أنت عدوك عراقي. هذا الإيحاء حتى في السجون
يعلموهم اللهجات
المختلفة. هم مرتزقة إيرانيين أصولهم إيرانية بس عايش في لبنان متزوج لبنانية يعني هذه اللهجات. إيران تحارب بهذا الشكل، حربها منهجية ودقيقة. لذلك هنالك ذكاء إيراني في الموضوع أستاذ محمد. هذا السيد تقول عنه جهاد. اسمه جهاد، اكيد احد
هؤلاء المرتزقة.
يودينا صوره من جنسيته. الموضوع اذا كان صادق يعني يدعون صفا، يذهب اثنين من صفا لزياره بشكل مستقل ومحايد، يروحون يشوفون الموجود في الاحواز. وهذا السيد جهاد خلي يعطينا اسم مدرسه عربيه واحده تدرس في الاحواز، درس ابناء الاحواز يعني العشرة مليون.
مش تدريس اللغة العربية، هو لك الابتدائية، بندرس العربي في الحد الابتدائي بس.
لا يا أستاذ محمد، حتى زمن الشاه في كتاب بسيط يدرس بابا ماما وهي كتيب يعني صغير لتدريس فقط الحروف العربية، وهذا كان زمن الشاه يعني ما أقدم شيء الخميني. دراسة نحن نقول دراسة باللغة العربية، لغة القرآن. يعطيني اسم مدرسة واحدة تدرس أبناء الأحواز. احنا يعني بعد الاحتلال الإيراني للأحواز تم استهداف هذه اللغة بشكل خاص والهوية. يعني الآن انت تشوف في مشكلة حتى في النطق الأحوازيين في خطابهم، ما عدا اللي موجودين في الداخل، يعني هنالك شريحة واسعة لا تتحدث العربية الفصحى ولا تستطيع استيعابها أو حتى أن تنطق فيها تحدث فيها. يعني احنا ضعنا، لا تعلمنا الفارسية ولا احنا قادرين نتعلم اللغة العربية. الفضائيات أصبحت لنا هي المنفذ، هي المدرسة. الفضائيات أصبحت هي المدرسة للأحوازيين، وهذه التكنولوجيا اللي إيران ما تقدر توقف أمامها. وإلا لو
شالوا أطباق من أسبوع في إيران، شالوا 2000 طبق من
نعم وستسعى تماما دائما، مثل ما ضربت قناة صفا وضربت قنوات أخرى كانت تركز وما تزال على القضية الأحوازية، تسعى إيران بجهدها التخريبي.
يعني يا صفا ممنوعة في الأحواز بطفش شفوها؟
ضربت وحولت إلى هنالك في أعلى مدينة، منطقة اسمها منطقة حصيرابات في الأحواز، هي منطقة عالية فيها جبال، على هذا الجبل هنالك يعني دشات تشويش،
طبق كبير
تشويش يوم الفلاني مثلا في برنامج هام عن القضية الأحوازية، والتشويش مثلا على قناة صفا بشكل خاص لا يستطيع الأحوازي التقاط هذه القناة. إيران تسعى بما تملك من قوة تخريبية في التصدي للأحوازيين. على هذا الصعيد لا يوجد، ما توجد مدرسة واحدة. ثانيا مسألة التسميات العربية، هناك تسميات طائفية، نعم علي حسين حسن فاطمة هذه أسماء عربية، تم تقول لك راح يقول لك يا أخي هذه أسماء عربية، نعم لكن ليست هذه كل الأسماء العربية. أنا أسمي ابني رائد، رائد من رائد عمر، يقول لك هذا سني طائفي مش حيخلوا، ما يخالف لا عمر.
طب ما احنا بنسمي حسن وحسين،
انتم غير يختلف، انتم سنة ما عندكم مشاكل طائفية، لكن هم لا، بالنسبة لهم هذه خطوط حمر. شيماء، شيماء وهي اخت الرسول صلى الله عليه وسلم، اسم اخت رسول ممنوعة. فسيد محمد الحديث في هذا السياق اللي يدحض هذا الكلام ان تذهب لجنة او فرقة إعلامية إلى داخل الأحواز لتستكشف الجرائم الإيرانية، أو ربما نحن نكذب، ربما نكذب فليدعوا
قناة صفا يعني، أو كما قلت السعادة يعني يدعوا صفا تذهب إلى الأحواز، وأنا مستعد للسفر شخصيا يعني مع كاست وكاميرا ونزور الإخوة الأحوازيين وبرعاية إيرانية، يعني هذا لا يمنع. وأيضا مما تذكرت مشاهدي الكرام عن اللغة العربية التي هي ممنوعة في الأحواز، وهم يدعون أنهم شيعة، يعني إيران يعني الدولة الإيرانية كما يعني تسمي نفسها الدولة الإسلامية، في المجلد الثالث في تفسير الصافي لفرد الكشاني في تفسير سورة يوسف، إن أنزلناه قرآنا عربيا، قال يجب عن الإمام عن أبي عبد الله جعفر الصادق عليه السلام، قال يجب تعلم اللغة العربية لأنها اللغة التي عرفنا الله بها، أي عرفنا كلام الله بها، أي الذي نقرأ بها القرآن. فالإمام جعفر الصادق عليه السلام، وهم يسمون أنفسهم إمامية إثنى عشرية جعفرية، قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام يجب تعلم اللغة العربية لأنها اللغة التي يعني يكلمنا الله بها وعرفنا بها كلامه. هذا ما تخالفه الدولة الفارسية الصفوية. أفيقوا يا شيعة الأحواز. خبر عاجل المشاهدين الكرام، مدينة الرستن تقصف الآن بالطائرات قبل التظاهرات الجمعة غدا، مدينة أرسطن السورية تقصف الآن بالطائرات. نعلق على هذا الخبر.
لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني نعم حرب شرسة يتعرض لها شعبنا السوري المجاهد. وأستاذ محمد يعني هنالك يعني موضوع لابد أيضا أن لا نغفله في ظل الثورات العربية اللي قاعد تصير في كل الوطن، لا ننسى الرقابة الأمريكية على هذه الثورات. الفوضى الخلاقة والنظريات التي نظروا لها الأمريكان والتصريحات الدقيقة لاستراتيجيهم
وكوندي مس كوندي الأنسة كونديليزا
يعني هنالك تصريحات لكبار المنظرين لهذا المشروع على أساس أن في أي دولة عربية يخلقون فيها أي فوضى. هذه الفوضى إن خرجت عن سياق ما هم رسموه يقول نضربه لترجع لسياقها في مكانها. إذن يجب أن لا ننسى الرقابة الأمريكية على هذه الثورات وماذا تريد منها أمريكا وكيف يعني تحرفها بالاتجاه اللي تريده. لكن على هذا الصعيد بالتأكيد هناك دور أمريكي في سوريا، هناك دور إيراني واضح في سوريا، ودور إسرائيلي. أن سوريا
يحافظون على بقاء النظام.
نعم، الشعب والتصفيات اللي تصير للشعب السوري دفع أثمان باهظة لغاية الآن. لكن يبدو إصرار الشعب السوري أن أخذ بجملة حساباته هذه المعادلة القذرة التي فرضت عليه منذ زمن بعيد. يبدو أن التعامل العربي، إحنا السؤال موجه إلى العرب، هل العرب لهم دور فيما يجري في سوريا؟ هل هنالك دعم لهذا الشعب البطل وما يواجه اللي في حال سقوط النظام السوري حتكون يعني ردة الفعل أو حتى الإيجابيات اللي حتعم كل الوطن العربي؟ هل حسبوا هذا الحساب؟ ولماذا لا تتدخل الوطن، تدخل الوطن العربي كان على صعيد أحزاب شخصية شعبية أم حتى مسؤولين؟
يا شيخنا ده احنا بنطالب في صفا بقالنا شهر بصندوق لدعم اخواننا السوريين عشان نوصل لهم الحليب المنقطع عنهم ونوصل لهم الاغاثة عن طريق وكالات الاغاثة الدولية، ما في مستجيب. معنا محمد من السعودية، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا
اخي. ازيك يا محمد؟
بخير الحمد لله.
والله انا مش عارف والله، يعني الصندوق اللي انت لسه بتقول عليه ده يعني على بلاش اخوان المسلمين المصريين يفتكروا بس لما لموا في حماس من كل بيت زيت وسكر وسمنة وكله كله، يفتكروا اخواتهم السوريين الوقتي. انا بقى اتكلم بالنسبة لمصر، ماليش دعوة بأي دولة تانية. وبقول الجماعة اللي كانوا فراني امبارح، يا ترى الشرط بتاعتكم اتملت هدايا؟ كنتوا عايزين مصر تعملوا ايه؟
يا سيد محمد احنا مش عايزين نجرم حد، احنا قلنا ان هؤلاء من النخبة وخمسين عضو، ليسوا محسوبين على مصر يا اخي محمد. يعني يعني 50 واحد حب يروحوا والقنصل غرر بيهم ولا حاجة؟
يا سيدي العزيز دي حاجة تتعب، دي حاجة تتعب يا استاذ محمد، دي حاجة تتعب. طب هم راحوا سوريا، هي الثورة عملت ليه؟ الثورة دي عملت ليه؟ عشان خاطر مصر تقف وتبقى زي الاول دولة الرجالة؟
لا انت فكرتني يا اخي محمد، فكرتني في شيء مهم بمناسبة مرحب سوريا. هل منهم واحد كان يجرؤ يقول ازور الاحواز العربية؟
هو اصلا مش يعرفوها.
لا انا بقول لك لا، يعني ازاي يعني الخضيري يعني نائب مساعد وزير عدل، يعني عصام سلطان يعني نائب رئيس حزب الوسط يعني ومحامي كبير، منتصر الزيات محامي كبير، فيعني انا شخصيا اقول لك على هواء قابلت منتصر الزيات في قسم الهرم عندي هنا يعني قريبا من هنا، وقلت له انا بشتغل في التوجه الفلاني فينبغي ان تساعدنا استاذ منتصر، قال لي يعني وجبت يعني تفهم، فهم يعلمون هذا. عموما يعني هل احد منهم كان يستطيع ان يقول ينطق للمسؤولين الذين استضافوه في ايران من فضلكم نفسي ازور الاحواز؟
عشان كانوا يجوا مش شايفين ولا سامعين. الناس دي راحت تحط رجليها في النار وتجيب الفتنه معاها وهي جايه. حضرتك يا ريت حضرتك يعني تجوي الموضوع شويه وتتكلم وتخلي الاخوان المسلمين يبصوا شويه للسوريين، الاخوان المسلمين اللي احنا اخواتهم ومسلمين زيهم، ونفسنا ان هم يبقى لهم دور بدل ما يقول سماحة الشيخ الفاضل الخميني كمال الباوي اللي ما عادش عارف هو شخصيته ايه بالظبط، يقول لي اخواتنا السوريين بيعملوا ايه؟ اخواتنا السوريين اللي وقفوا معانا في تحت حرب 73 حتى لو قيادتهم خاينة، بس هم دول اللي وقفوا مع المصريين.
نعم.
ولا انا غلطان يا استاذ محمد؟
بالظبط.
وبعدين حضرتك انا عندي اقتراح بس لكل سوري في السعوديه وكل مصري، لان احنا ما قدرناش نعمل حاجه، بتمنى ان كل واحد في السعوديه ان شاء الله في مكه باذن الله او في جده او غريب للحرم يوهب ان شاء الله عمر الواحد من اخواتنا اللي توفوا في الثورات، ويا ريت القناه عندكم يعني تتبنى الفكره دي لان احنا مش قادرين نعمل حاجه.
طب تاني عشان ما سمعتش
يعني يا ريت حضرتك اي واحد سوري او مصري
اتفضل
موجود في السعوديه يعني في باذن الله في شهر رمضان كلنا بنبقى في الحرم، كل واحد يعمل عمره ويبقى لاخ من اخواته.
طيب شكرا جزيلا لك.
نتمنى يعني ان كل السوريين يسمعوني اللي في السعوديه.
شكرا لك اخي محمد من السعوديه، وانت مصري طبعا لان من اللهجه يعني. يعني ايه رايك في فيما قدمت استاذ ان هو لو واحد من الوفد اعضاء الوفد ده جروا ان يقول اروح ازور الاحواز انا بالتالي كانوا صفوه وهو واقف.
والله يا استاذ محمد يعني هذا حتكون سابقه لكن ربما احدهم تطرق الى مساله ما يجري في سوريا ربما تفاصيل لم تصل بعد ستخرج بعد ايام.
لا بتكلم عن الاحواز مش سوريا
يعني لا الوفد الوفد اللي راح
المصري يستطيع احد منهم ان يقول اذهب الى الاحواز؟
انا لا اعتقد وربما فيهم احد فكر انا اقول لك ربما فكر في الدور الايراني في سوريا اذا نطق بهذا ربما ستكون احدى الاسباب
طرده من الوفد
فشل زياره الوفد. اذا الاحواز هذه مواضيع بالتأكيد الوفد لديه معلومات عن
وستتضح لحقا إن شاء الله سأتولى هذا الملف يعني
نعم.
ونأتي بالخمسين مرة واحدة ونقول لهم عملتوا إيه في إيران
إيران كيف استثمرت أنت تقول 50 نفر لا يمثلوا مصر نعم لكن هذه الأسماء اللامعة راحت يعني كانت لها أدوار في مصر فالإعلام والاستثمار الإيراني الذكاء الإيراني في استثمارهم باسم مصر لا ننسى نعم هم يمثلون الآن صورة مصر
هم نخبة
نعم هم نخبة إذن الأمر أعتقد
وأكيد إيران مش هتستضيف أي حد يعني واخذة مراكز مهمة متأكد. وناس لها قيمة في المجتمع يعني
ومدفوعة الأجر حتى التذاكر وغيرها وحتى اسم الطيران كيش على فكرة كيش هي اسم تفريسي لجزيرة عربية احتلتها إيران من جزر الأحواز 18 المطلة على الخليج العربي
كان اسمها
قيس اسمها قيس جزيرة قيس
يعني
فرسوها
يعني كانت قبيلة قيس مثلا
لا الجزيرة هذه هي احدى الجزر التابعة لإمارة القواسم القواسم في الجنوب فهنالك 18 جزيرة مسكونة وغير مسكونة احوازية تطل على الخليج العربي هذه كلها تم تفريسها كيش وهي
يبقى قيس
قيس
دي من كيش
طيب. قشم وهي قاسم
قشم دي على مضيق هرمز
نعم هذه جزيرة أحوازية عربية
عشان تتولى هي السيطرة على مضيق هرمز و75% من النفط العالمي بيمر من هذا المضيق فتبقى ورقة ضغط على الأمريكان
انظر في الجوجل
بص يعني الصفويين والصهاينة والأمريكان بيلعبوا بينا وإحنا قاعدين معنا الدكتور وليد الرشودي يعني مدير يعني أو رئيس قسم الدراسات العليا أو الدراسات الإسلامية في كلية المعلمين بجامعة الملك سعود السلام عليكم ورحمة الله دكتور وليد
يا مرحبا
اهلا بك
اهلا وسهلا بك وبالاخوة المشاهدين وبصاحب الفضيلة الشيخ علي وكافة مشاهدي قناة صفا
شكرا لك
في العالم الاسلامي
شكرك دكتور تفضل
امرني يا شيخ محمد
يعني نحن نتحدث عن النظامين الايراني والسوري وهما نظامان فاشيان وهل في سوريا يعني او يقمع الشعب في سوريا باسم المقاومة وفي الأحواز يقمع على يد من يدعون المقاومة وهل يشترط في المقاومة أن يكون دكتاتورا وغير ذلك من الأسئلة حول سوريا الشقيقة الأبية تفضل
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى أما بعد فأسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أسأل الله القوي العزيز أسأل الله الجبار المتكبر أن يهيئ لأمة الإسلام في إيران وفي سوريا من أمرهم رشدا وأن يعجل لهم بالفرج والنصر والتمكين إنه سميع قريب
أمين.
ثم أقول أن ما ذكرت من هذين النظامين فهما وجهان لعملة واحدة إن لم يكونا وجهان أو وجه واحد لعملة واحدة
نعم.
فالتلازم بين النظام السوري والنظام الإيراني تلازم وثيق لا يمكن أن ينفك بعضه عن بعض وكأنك نسيت أخي وحبيبي الأستاذ محمد صابر أن تضيف إليهم النظام الأمريكي فهؤلاء الثلاثة كلهم يلعبون بمقدراتي ومقوماتي وقوة أمة العرب والإسلام في تلك المنطقة الحساسة المهمة من قلب الأمة الإسلامية فحينما تنظر إلى الأحواز وتنظر إلى شعبها الأبي الكريم الذي وقع في الظلم والاضطهاد والعدوان طيلة هذه العقود ولم يلتفت إليه أحد ولم ينظر إليه أحد ولا ترى لو أن باخرة من بواخر النفط تأخر قليلا لتغيرت موازين القوى في تلك المنطقة ولا أصبح للأحواز قيمة كما أصبح لإخواننا في ليبيا قيمة بعد تغييبهم عقود، لأن البترول ينبع في تلك الأرض، ومثله اليوم في سوريا. فما يعانيه إخواننا وأشقاؤنا في سوريا من أنواع الظلم والاضطهاد والتقتيل والتنكيل لا ينبئك عن مخطط شرير إذا تمكن والعياذ بالله من المنطقة، فسوف يبيد كل إنسان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فما رأيكم في سوريا في تلك أو في هذه الأيام يعادل أكثر من مرة أو يعادل 120% مما صنعته اليهود في غزة؟ فالقتل الآن تجاوزوا 1100 قتيل فقط في يومين، أكثر من 46 قتيل في الرسن وفي حمص، تقبل الله تلك الجباه الطاهرة الناصعة، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد.
دكتور وليد، كمان أذكرك بالنبأ العاجل التي وردنا الآن، مدينة الرسن تقصف الآن بالطائرات.
هذا بالطائرات الآن، إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني انتقلت من المدفعية الثقيلة إلى الطائرات. أنا أتعجب يا أخي من العالم الغربي الذي يدعي الحرية ويدعي العدل ويدعي الإنسانية، لماذا لم يلتفت إلى الآن؟ لماذا؟ يعني أنا أشكر تلك المواقف الإنسانية التي يعني وقفت مع إخواننا في ليبيا، وتحرك حلف الناتو للوقوف إلى جنبهم. طيب لماذا لم يتحرك إلى الآن للوقوف في جانب إخواننا في سوريا؟ ما الفرق؟
طب دكتور بعد
أظن أن الجواب أن سوريا ليس فيها بترول.
لا دكتور، يعني عجبي أشد على العرب والأنظمة العربية، لماذا هي صامتة إلى الآن؟ لماذا جماعت الدول العربية صامتة إلى الآن؟
إيه الآن يأتيك الكلام. أنا يعني أتساءل عن هذا الصمت المريع المريب لجامعة الدول العربية. حتى خطاب الاستنكار لم يصدر. حتى خطاب الاستنكار لم يصدر. يعني أنا أقول أن أول من وقف مع جامعة الدول العربية هو شعب سوريا الشقيق، لا أقول نظام سوريا، شعب سوريا هم أصل الوحدة العربية، شعب سوريا هم أصل القومية العربية، شعب سوريا من عندهم صدرت القومية العربية يا أستاذ محمد. كيف تتنكر اليوم جامعة الدول العربية لأصلها؟ لماذا لا تقف مع هذا الشعب؟ لماذا لا، يعني لماذا دائما نبحث عن حلول خارجية تتدخل في منطقتنا؟ لماذا لا يذهب وفد يتفاهم مع النظام السوري؟ لماذا لا يوقف تلك الـ يعني حمام الدم الذي وصل يا أخي إلى جميع أقطار سوريا، نسأل الله أن يعجل لهم بالفرج. ثم أنا أوجه رسالة لإخواننا في سوريا أن النظام إذا لم ينتهي سوف ينالوا منه أشد مما نلتم اليوم. فلا تأمنوه فإنه لا ذمة له.
شكرا
لازم مثلا. ونحن سمعنا أمس في الأخبار أو ذكرت جريدة الشرق الأوسط أمس أن من أهداف زيارة وليد المعلم إلى العراق، تعلم ما هي؟
تفضل.
تسليم الموجودين من العراقيين إلى حكومة المالج. انظر كيف يقوم مثل هذا الأمر.
صفقة.
كيف؟
صفقة.
إذن كيف الناس تعطيهم الأمان ثم بعد ذلك تنقض الأمان معهم؟ أي عهد وأي ميثاق عند مثل هذا النظام؟ فأسأل الله تعالى أن يجعل يوم الغد يوما مباركا، وأن يجعله يوما يعني طمأنينة وأمن وأمان لإخواننا في سوريا، وأن يبدل أحوالهم وأن يصلح شأنهم وأن يعجل لهم من أمرهم رشدا، إنه سميع قريب. وأشكر لكم إتاحة الفرصة، وصلى الله وسلم على حبيبي وسيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.
الدكتور وليد الرشودي، رئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية المعلمين بجامعة الملك سعود، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. أستاذ عادل، يعني أين المقاومة التي يتغنى بها النظامان السوري والإيراني؟
هما يتراجعان بفعل كذبة الشعارات التي رفعوها، والمعطيات التي كانت أو هذه الشعارات التي رفعت منذ عقود أصبحت اليوم فارغة خلاص. تبين كل كذب هذه الادعاءات. لكن ما يجري أيضا في سوريا حقيقة كما وضح الضيف تستحق حقيقة وقوف حازم من الدول العربية. ذكر الضيف مسألة جامعة الدول العربية. أنا أعتقد على طول منذ أن تكونت الجامعة الدول العربية ولغاية اليوم لم تكن لها مواقف مشرفة مع الدول العربية. جامعة الدول العربية للأسف خلقت لكي تمزق الوحدة العربية، لكي تواجه القومية العربية. والمشروع العربي لما كان زمن جمال عبد الناصر أو فيما بعد يعني لم نجد مواقف مشرفة لهذه الجامعة، ولو شاهدنا للأسف الدستور أو المعمول فيه ضمن جامعة الدول العربية سنجد أن هنالك عوائق وضعتها بريطانيا وأمريكا للحقول دون أن يكون لها مواقف واضحة كما يحصل اليوم في سوريا وغيرها في الأوطان العربية. أنا أعود للوفد المصري الذي زاره. أنا أعتقد أن هنالك فيهم الحصيف، فيهم الفاهم، فيهم المخلص الذي أخذ بعين الاعتبار بأن التحرك بالتأكيد وضعت أسئلة أمامهم، لماذا لا نزور سوريا؟ بشار الأسد ليس صاحب القرار. أنا أعتقد ربما ستتبين لاحقا، ربما أنا أقول أن أحدى نقاط الخلاف أن الضغط على إيران لمحاولة وقوف حمام الدم في سوريا، وهذا أدى إلى أن من الخطوط الحمر الاستراتيجية لدى إيران قضايا هامة مثل قضية تدخل في الشأن السوري،
وخاصة الأستاذ عصام سلطان أحد أعضاء الوفد يعني كان في على قناة المنار وجبتها في فضيحة قناة المنار وكان بيتحدثوا عن المقاومة، فأستاذ عصام سلطان انسحب على الهواء مباشرة في القناة لأنه أراد أن يتكلم عن سوريا، فعمرو ناصف المذيع اللي هو بتاع قناة المنار أراد أن يقول له بص أنت هتوجهني، إن كنت هتوجهني أنا معلش أنا عندي معاد، وراح انسحب. قال له في كيف تسمي النظام السوري مقاوم وهو يقتل شعبه الآن ويقمعه ويحدث فيه مجازر شعب مجازر جماعية؟
إذا هنالك فيهم الحصيف الذي
لا انسحب على الهواء وهي على الإنترنت، وتحية للأستاذ عصام سلطان. يعني
إذا هذه الشخصية أيضا زارت إيران،
هل هو سيسكت من ضمن الوفد؟
هل سيسكت على جرائم
إيران؟ وربما هو الذي أراد أن يعود. طيب عندي خبر أستاذ عادل يعني يؤكد يعني ما قاله ذلك المنشق عن الوفد المصري في طهران. اعتبر الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أن إعادة العلاقات مع مصر سيعني ظهور قوة عظيمة جديدة يعني تجبر الصهاينة على مغادرة المنطقة حسب قوله. وأعلن نجاد في اجتماع مع أكاديميين ورجال دين وممثلين لوسائل إعلام مصريين اعتزامه إعادة بناء العلاقات الدبلوماسية مع القاهرة بعد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في فبراير الماضي، إلا أن نجاد لم يقدم تفسيرا عن عدم مساعدته لحلفائه في سوريا لتحرير الجولان من القوات الصهيونية. هذا الخبر يعني
هذه الأكاذيب الإيرانية اللي حقيقة تجد لها صدى وتجد لها من يستمع وينخدع ويصدق. إيران يعني 60 قناة اللي تفضلت فيها أستاذ محمد موجهة للوطن العربي، هل هي موجهة لإسرائيل؟ هل هي موجهة لتمهيد أو تحريض العالم العربي والإيراني أولا والمقاومين بين قوسين المقاومين الإيرانيين ضد إسرائيل؟ تجد هذه 60 قناة موجهة لتمزيق مجتمعات الوطن العربي، يعني مسألة الطائفية، تعميق الخلاف وليس الاختلاف، الخلاف الذي هو ركن أساسي واستراتيجي في الخطاب الرسمي الإيراني. على هذا الأساس لو كانت إيران صادقة لما عمقت الشرخ طوال هذه الفترات في مصر، وتسمع وسنسمع بين الحين والآخر مسألة الجواسيس في مصر وفي أوطان عربية أخرى.
هو الخبر كمان هنا سعد المقطع كلامك يعني بيقول إن هو لما هي عايزة تحرر إسرائيل تم ما تساعد الحليف السوري القوي بتاعها على تحرير أرضه الأول،
والمصري هي تريد أن تكون إيران ومصر نعم قوتين كبيرتين في العالم الإسلامي، لكن لماذا تستهدف مصر وتستفز مصر بين الحين والآخر؟
هي عايزة توقعنا وإحنا لسه بنبني نفسنا. هم من منال، الأخت منال من السعودية، السلام عليكم ورحمة الله. أستاذة منال،
كثير من المتصلين السوريين يعني يسألون عن وقوف حكام العرب والخليج معهم. يعني وأنا أقول لهم لا تنتظرون شيء من عباد الدنيا والسلطة، هؤلاء لا تهمهم لا دماء المسلمين ولا أعراض المسلمين، ما يهمهم إلا قصورهم وأرصدتهم وعلاقاتهم. وأهم شيء، أهم شيء علاقاتهم اللي تكفل لهم حماية عروشهم ولو على حساب دماء المسلمين. يعني حنا نتقطع ليل نهار في بيوتنا على اللي نشوفه يصير لبني جلدتنا على يد النصيريين والفرس، وذلك الشخص الخاين اللي يستعمل سلاح بيد الأعداء ضد أهله حسن عدو الله. بس يعني وش نسوي إذا كانت المشكلة برأس الحربة حكامنا؟ يعني الله يصلحهم أو يقتلعهم. وش نسوي إذا ولي الأمر لغير أهله وضيعة الأمانة وصار الاسم في وادي والمسمى في وادي آخر؟
نعم، شكرا لك أختنا منال من السعودية. ويعني كل العرب مع سوريا، كل الإخوة العرب يعني يدعون لهم ويرفعون أكف الضراعة ولا يعرفون كيفية الوصول إلى سوريا، فلا تكون نظرتك تشاؤمية يا أختنا، فكلنا مسلمون، ويعني وكل أرض يذكر فيه اسم الله عددته من لب أوطاني، يعلمي هذا. يعني مشاهدة الكرام، وكف الإخوان السوريين، كف يعني هم أكفاء، يعني هم وحدهم أسود الشام. ويعني هناك أحاديث عديدة من النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من خير يعني أهل الأرض هم الشمام، يعني وهم سيحررون بلدهم ووطنهم سوريا، بل يحررون الأمة وينظفونها من الرجس والدنس الصفوي الصهيوني بإذن الله. أستاذ عادل، معي نصف دقيقة للختام، ماذا تريد أن تقول؟
أنا أقول أن الشعب السوري أو الشعب الأحوازي والشعوب العربية الأخرى الذين يواجهون القمع والبطش لا يصيحون ولا يبكون ولا يستغيثون على أساس أنهم أو تحت شعار يا وحدنا. العكس، الشعب السوري عارف أنه رايح يواجه ويستطيع، وهو مقتنع أنه سيجلب أو ينتزع حريته انتزاع. والشعب الأحوازي أيضا، هذه الأصوات التي نسمعها الداعمة تدل أن الشعب السوري ليس لوحده، وهناك مقاومين عرب ومقاومين سوريين أبطال وقفوا ويقفون بشكل يومي في مواجهة.
وكان اليوم الختام البياني للمعارضة أستاذ عادل، ويعني انتهى وأسفر عن سقوط النظام، كل الأطياف سواء علمانيين إخوان سلفيين يعني ليبراليين جهاديين وغير ذلك. مشاهدي الكرام، حي الله أسود الشام، أسود الكرامة، أسود الأمة لضحي المشروع الصهيوني الصفوي في المنطقة، والذي تحوطه وترعاه الإمبريالية الأمريكية. وبإذن الله سيعود هذا المشروع، سيعود هذين المشروعين إلى جحورهما ببطولة وأسود الشوام. انتهت هذه الحلقة من سوريا الثورة. اسمحوا لي في نهايتها أن أشكر باسمكم جميعا ضيفكم الكريم الأستاذ عادل السويدي، يعني مدير المكتب الإعلامي لمنظمة حزم الأحوازية. شكرا لك سعادة.
شكرا لكم.
شكرا. في النهاية أيضا التحية لأبطال الأحواز، وستعود إلى حضن أمتها وعروبتها قريبا بإذن الله. شكرا لكم، والسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.